برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم أيها المستمعين.
نعود إلى رسالة باعثتها المرسلة لام حاء سين من الدمام، عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقات مضت. تقول في هذه الحلقة: كيف يكتسب المسلم خلق التواضع لله ولعباده المؤمنين ويتخلص من الكبر والعجب وهو يعلم أن الكبر والعجب من كبائر الذنوب وأن الله هو المتفضل عليه بالنعم لكنه لا يستطيع التخلص منه، فماذا يصنع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الإنسان ضعيف إلا بالله، ظالم إلا من هداه الله، عاجز إلا من أعانه الله، كما في حديث أبي ذر الغفاري المخرج في الصحيح الذي يقول الله به: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي داخلة. فإذا استعان بربه جل وعلا على الخروج من الأخلاق السيئة والأخذ بالأخلاق الكريمة النبيلة وصدقت إرادته في ذلك وحقق بإذن الله له التوفيق، فإنه لا موفق إلا من وفقه الله. وكما في حديث أبي ذر: كلكم ضال إلا من هديته، يقول الله: فاستهدوني أهديكم. الإنسان يجتهد يسأل ربه أن يهديه، أن يكشف عنه السوء، أن يمنحه من التواضع ما يكون كرامة له ويستغرق خير وسعادة له في الدنيا والآخرة. النفس أمارة بالسوء، إذا تعاهدها المرء كلما أخفت بأثر من البطر تذكرت أنه لا حول لها ولا قوة في تحصيل الخير وجلبه ودفع الشر وإبعاده إلا بالله جل وعلا، وأن الله سبحانه يبرئ كبرياء عباده ويكره لهم الشر. فإذا وفق الواحد كلما أحس بشيء من العجب رجع إلى الله وأناب إليه، فإن الله جل وعلا جواد كريم وغفور رحيم. يتعاهد الإنسان نفسه وإذا أحس بشيء من الأثر فليتذكر من هم أقوى منهم وأقدر ولم يكنوا كذلك، وليتصور من ينقصهم إذا رأى منهم شيئا من الخيلاء والعجب، فليتصور أن ما يتخلق به مما يحمل الآخرين على نقصه وازدرائه واحتقاره، ولا شيء أنفع من الاستعانة بذكر الله والرجوع إليه وتذكر أن كل نعمة جميلة وأن كل نقمة إنما تأتي بسوء تصرف العباد. وإذا وفق للمعالجة وفق لخير كثير، ويقول الشاعر: إن التخلق يأتي دونه الخلق. والله المستعان.
صلى الله عليكم، ما حكم بذل العلم وتعليمه لمن يعلم أنه لا يريد بعلمه وجه الله والدار الآخرة بل يريد الشهادة والوظيفة، فما حكم بذل العلم لهؤلاء؟
يبذل العلم، والعلم نور، فإذا خلط الخلوق بإذنه جل وعلا بإذن الله أثنى ثمرته. يقول العلماء: طلبنا العلم طلبنا العلم لغير الله، فأذى العلم إلا أن يكون لله. كلما اتسعت مدارك المرء الغالب أنه يكفر رجوعه إلى ربه جل وعلا. لكن ينبغي لمن يعلم العلم أن يلزجه بالتوجيه ورعية الثقة والالتفات إلى فضل الله ومنته، وإلى أن ثلاث العلم إنما يثبت بإذن الله بما يحصل من المرء من فضل ربه جل وعلا. ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
الله عليكم. هذه أم خالد تقول: لدي خال كانت له علاقة بامرأة وأنجب من هذه العلاقة طفلا، وعاش معنا هذا الطفل وأرضعته أمي حتى بلغ الطفل من العمر سنة، ثم تزوج خالي بهذه المرأة وذهب الطفل وعاش مع أمه وأبيه. كنت سمعت أن طفل الزنا ليس بمحرم على أبناء أمه وأبيه، هل هذا صحيح؟ وهل هو محرم لنا كما أوضحت بأن أمي قد أرضعته الرضعات المحرمة؟
بل هذا القول غير صحيح، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ولا فرق بين أن يكون الرضيع ابن سفاح أو ابن نفاح معتبر فهو محرم، وأمه من الرضاعة، وبناتها وأبناؤها إخوة مغفرة لهم الرضاعة.
السلام عليكم. ألف ميم عين من دولة عربية بعث بثلاثة أسئلة، يقول: خيرتني المدرسة بين أن أحلق لحيتي أو نقص منها أو أن لا يسمحوا لي بدخول الامتحان، فماذا أفعل؟
ما أمثلك أن تقوم به وتحافظ على السنة تفعل، وما تعذر عليك إذا كان ارتكابك لهذا المفروض يحقق لك خيرا دينيا أفضل منه، فأرجو أن لا حرج، لأن كنت تستطيع أن تدرس في غير هذه المدرسة السيئة المحيطة تفعل، فإن ما يحصل فيها من شهادات العلم لا بركة فيها لما هي مؤسسة عليه من مخالفة السنة والدعوة إلى رفضها، لأن الدعوة إلى رفض ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذر بالوقوع في شر وفتنة، فإن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنت في ارتكابك ما يأمرون به عرفت لهذا الخطر، إن كنت مختار تستطيع أن تصل إلى غير هذه المدرسة السيئة المقيتة تفعل وفي ذلك الخير، وإن كانت حياتك لا بد لها من الدراسة ولا تجد دراسة إلا في هذه وأمثالها، فأرجو أن تجد مخرجا في ارتكاب أدنى مسألتين دفعا لأعلاهما وفي ذلك ما فيه، والله المستعان.
السلام عليكم. يقول: بأن ما نصيحتكم لرجل يريد والده أن يرحل إلى بيت بني بقروض ربوية ويسكن فيه، هل يجوز أن يذهب مع والده ويسكن وتجوز الصلاة في هذا المسكن؟
الصلاة تجوز في هذا المسكن، والذهاب مع الوالد ما دام الوالد لا يقدر أن يستقل بنفسه وبسكن فلا حرج عليه إن شاء الله.
سلام الله عليكم. هذه رسالة من شرورة، باعثها شاب رمز لاسمه ميم كاف ميم، ويصف حاله في الاستقامة والصلاة وعمل الخير والتوبة، لكن كان لي بعض الرفقة ولا زالوا يرسلون لي بعض الصور العارية عبر الجوال أو ما يسمى بخدمة الـ SMS، وبعض الأوقات أشاهدها، كل ما تبينت لي عدت إلى الله سبحانه وتعالى وقمت بمسحها، هل علي إثم وأنا معاقب بمجرد استقبالها؟ وما نصيحتكم لهؤلاء؟
نصيحتي لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله جل وعلا، إن هذه التقنية الجديدة فتحت نوافذ على على الناس بسوء كبير وإغراء بالفجور وإشغال للناس بما لا ينفعهم بل يضرهم. نصيحتي لكل واحد أن يتجنب اقتناء مثل هذه الآلة. يقتني أنت لا مضرة فيها، وإن لم يجد إلا مثل هذه الآلة هو محتاج لها فليوصل نفسه على إغلاقها بحيث لا تتلقى هذه الفضيات. ومن يدعي أنه لا يستطيع ما أظنه، لأن قفل سبب التلقي أمر متيسر، والله سبحانه وتعالى لا يكابر ولا يخادع. أما أنت فخري خلاص لزوم التوبة، وعود نفسك على عدم النظر إلى هذه المغريات، فإن النظرة تهدي للقلب شرا وربما حسرة وربما اندفع للتجربة فضاف في شرك لا يستطيع الخروج منه. فليتق الله والله
أعلم. يقول صلي آخر الليل 4 ركعات قبل الوتر وأجهر فيهن ولا أجهر في صلاة الوتر، فهل هذا جائز؟ وأحاول في بالنسبة لي في حفظ القرآن الكريم أن أجهر أيضا، فهو يساعدني على الحفظ، فماذا علي؟
لا شك أن الحفظ محتاج للجهر بالقراءة، يشترك الفكر والسمع، وكونك لا تجهر بصلاة الوتر ركعة وتجهر في ما سبقها هو لا حرج في ذلك، لكن يحسن أن تكون صلاتك متناسقة متشابهة والله أعلم.
أحسن الله عليكم. هذا أحد المقيمين في المملكة يقول بأنه بعيد عن أمه وأبيه وأهله ما يقارب 3 سنوات، طلبت السفر إليهما ولكن كفيلي في الرياض لم يوافق متعلل بأنه لا يوجد لديه بديل. أبي وأمي على غضب شديد وحاولت أن أتصل بهم لإقناعهم لكن دون جدوى، هل علي إثم؟
طاعة الوالد والوالدة فيما يقدر عليه الولد واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد الجهاد في سبيل الله الذي هو رأس أمر الإسلام، قال لما سأل من ذي الجهاد أحي والداك رفضهما قال بل كلاهما قال فيهما فجر فهرس وطن. فإذا أذى هذا الكفيل فتخلى عن كفالته ابتغاء مرضات الله، وتقضي أنك إن فعلت ذلك تقصد إرضاء الله جل وعلا، أن الله سيعوضك خيرا مما يفوتك، فلا تبالي في رغبته فإن رغبته رغبة دنيوية، فأنت تطلب الأمر الديني الذي فيه بر الوالدين الإحسان إليهما فاحرص على ذلك والله أعلم.
أحسن الله إليكم. إبراهيم محمد من الرياض يقول والدتي ذهبت خلف جثمان والدي قبل مواراته السراء حيث أوصاها بذلك، فضيفكم
لا شك أنه أوصاها بخطأ وفعلت، فلتتب إلى الله والله غفور رحيم.
أحسن الله إليكم. إذا حضرت إلى صلاة الفجر قبل الإقامة فهل يجوز أن أصلي ركعتي تحية المسجد ثم ركعتي السنة القبلية للفجر أم أكتفي بالسنة القبلية فقط؟
إن جعلت فلا حرج، وإن صليت الركعتين والركعتين فكذلك لا حرج. تحية المسجد بعد دخول وقت الفجر تغني عن ركعتي الفجر، وركعتي الفجر للداخل في المسجد تغني عن تحية المسجد، لأنها أيضا يسبق عليها أنه لم يجد حتى صلى ركعتين، فالأمر متيسر للمراقب.
أحسن الله إليكم. هذا توفيق محمد بكري مصري مقيم بالمملكة قال ابن عباس رضي الله عنهما عن الحجر الأسود: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. فما مدى صحة القول الأول عن ابن عباس والثاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الصحيح أن الحجر حجر، والله جل وعلا يضع فيما يشاء مما يخلق من الخير والبركة ما يضعه في الآخر، فهو الفعال لما يريد. وما نقلته أنت حديث يقوس الثام يرد على أثر أنه نزل عجب من اللبن، فإن قال طمس الله نورهما دين على أن الله طمس نورهما، ليس على أن الخطايا فعلت ذلك. لكن الصحيح أن الحجر حجر بخلقته، ولم يأتي نص صحيح يدل على لون غير ما نرى، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. صلي في مسجد قريب من البيت، وفي أوقات كثيرة يغيب إمام المسجد ويصلي بنا رجل كبير في السن ومريض ولا يستطيع القراءة الواضحة، وبمعنى أصح لا يقرأ القرآن قراءة صحيحة، وذلك في وجود ناس متعلمين، ولكن هذا الرجل يتقدم للصلاة بحكم أنه المسؤول غير رسمي عن المسجد، وكثيرا ما يأتي متأخرا عن الصلاة، ونصلي أغلب الأوقات في غير أذان، فما نصيحتكم؟
نصيحتي للناس في مثل هذه الحالات أن يؤذن لهم أحدهم يتأخر الإمام مؤذن، وإذا لم يحضر الإمام أن يؤمهم أقرأهم لكتاب الله، إن ذلك أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم. وينصح هذا المسلم لأن لا يؤم الناس إلا من يحسن القراءة وينفعهم به حسن القراءة، والمجاملات في مثل هذه الأحوال ينبغي أن تجتنب، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه استولى على مبلغ من المال قبل أكثر من 60 عاما، وهذا المبلغ كان في ذلك الوقت كبير وهو لم يتجاوز 25 ريالا، وبسبب هذا المبلغ أسست تجارتي، والآن أعرف أبناء صاحبي هذا المبلغ، فهل مجرد رد المبلغ ليسير عليهم مع العلم أنهم رفضوا أن يحللوني ويبيحوني، فقد قمت بإعطائهم مبالغ كبيرة فرفضوا؟
المال وربحه بمالك والذي يحصل لك منه إنما هو أجرة المثل، فإذا كنت تريد إبراء نفسك وسلامة عرضك ودينك أو دينك وعرضك فأعطي هؤلاء الورثة ما لديك، ولا يحل لك إلا ما يتعلق بإجرة المثل مع ما في ذلك من شك، لأنك معتدل وظالم وليس لعرق ظالم حق. لكن إن تسامحوا وتركوا لك شيئا من المال والجوهر فتبرأ ذمتك بالنسبة لهم، وأما بالنسبة لصاحب المال الذي مضى وراه فعند الله تجتمع الخصوم، والله المستعان.
السلام الله عليكم. أبو عمار من أبها يقول: عند زوجتي ذهب بلغ النصاب ولم يزكه منذ 6 سنوات، ولي أخ شاب غير قادر على الزواج، فهل يجزي أن ندفع له زكاة هذا الذهب على السنوات الماضية؟
الزكاة حق الفقراء، لا يملك صاحب المال أن يحابي بها، بل عليه أن ينظر إلى وزنها بالميزان الشرعي إذا وجد مستحق، وآخر كان أشد حاجة أرجم الأشد، وهذا الذي يريد أن يتزوج ضروه وأحسن إليه بشيء من حقوقكم من حقكم لا من حق الفقراء. والله يسر.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها حسن مكتل يافعي الناخب من يافع من ذي ناخب باليمن. في منطقتنا يزرع محصول البن، وعند إنتاج المحصول يقوم المزارعون بكنز المحصول على اعتبار أن يأتي يوم يباع بالسوق أو أن يأتي له شخص لشرائه. وماذا يجب على المزارعين قبل بيع المحصول؟ وهل عليهم زكاة؟ وما معنى قول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده؟
لا شك أن المحاصيل الزراعية فيها حق، ما كان زكويا ففيه حق سوى الزكاة، إلا أن الحق الذي في المزكى نافلة. وهذه المحاصيل وإن لم تكن من قوت الناس المعتبر لكنها مما يمتلك اتخذ مالا، قال أنه إذا حصل على هذا المحصول ينظر كم يساوي ثم يخرج مقدار الزكاة من هذا المال في وقته، وأرجو أن يكون في ذلك براءة الذمة.
صلى الله عليه وسلم. يقول رجل طلق امرأته ومكث عنها 5 سنوات وأكثر، والناس يعلمون أنه طلقها ومعه أولاد منها، اشتهر خبره بين الناس، لكن فجأة بعد فترة من الزمن رجع بعقد جديد، فهل تصرفه صحيح؟
نعم، المطلق إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا خرجت من العدة قبل أن يراجعها إنما تحل له بعقد جديد، أما إذا طلقها طلاقا مبينا بينونة كبرى فإنها لا تحل له إلا بعد زوج. فأرجو أن يكون هذا المطلق إنما طلق طلاقا مشروعا فبقيت زوجته غير مزوجة، فلما هم بالرجوع إليها رجع بعقد جديد فلا خرج في ذلك إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. رجل أيضا نكح امرأة أو عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد، فهل عليه نفقة على الرغم أنها لا زالت في بيت والدها؟
لا تجب نفقتها إلا بتسليمها له التخلص بينه وبينها، وما دامت في بيت أهلها فلا تجب. لكن الشيء الذي لا يجب غير الشيء الذي يكون من مشارم الأخلاق والجود، فالجود بابه واسع والواجب محدد. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الدمام باعثها أبو عبد الله آل قشعر فيما يبدو، يقول كنا نصلي في المسجد القريب منا وقبلة ذلك المسجد والمساجد المجاورة في اتجاه الغرب منذ 10 سنين، ومع تقدم العلم وظهور الإنترنت اكتشفنا أن القبلة قبلة تلك المساجد في الشمال الغربي، فهل نستمر بالصلاة في اتجاه الغرب مع أننا إذا اتجهنا شمال غرب سوف نجد معارضة شديدة من كبار السن؟
يجب إذا علم اتجاه القبلة بيقين أن يتجه إلى القبلة، فهذا هو أمر الله جل وعلا، وحيثما كنتم فهو وجوهكم شطرة، هذا هو الواجب، ولا يلتفت لي هو لكبار السن. وإذا تعذر الوصول إلى غير اتجاه شاملا فعلى المصلي ولو كان وحده أن يحسن الاتجاه ويتجه إلى ما يغلب على ظنه غلبة قوية أنه قبلة. والله أحسن.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من فاء ميم، تسنيم من بريدة القصيم، أعمل في قصر أفراح، ويوجد بعض الزبائن يعطون مبالغ مالية على أساس أنها هدايا أو إكراميات قبل أو بعد الزواج، فهل هذه الهدايا تقع تحت بند الرشوة أم لا؟ وإذا كانت كذلك فماذا أعمل فيها الآن؟
لا يبدو لأنها رشوة إلا إذا كانت ترتب أمورا ما تترتب إلا بذلك، إذا كان أمر خلال فهل صاحب الخصر، أما إذا كانت إنما تعطب الشخص بحسن تعامل هو جميل أخلاق فلا خرج في ذلك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستشاراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن الاستماع. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، أو الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.